بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: باب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لمستمع العلم وحافظه ومبلغه. قال: قرأت على أبي القاسم أحمد بن عمر أن عبد الله بن محمد بن علي حدثهم قال: أخبرنا محمد بن قاسم قال: حدثنا يوسف ابن يعقوب قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: حدثنا شعبة قال: سمعت عمر بن سليمان يحدث عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان أبيه عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه وبلغه غيره، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت نيته الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. وهذا حديث عظيم سيأتي عن عدد من الصحابة، لكن هو عن بعضهم أصح من بعض. انظر ابن عبد البر ما جمع كل طرقه، كل طرق جميع طرقه، أتى بجملة كبيرة منه. أنا سأذكرها فقط عبارة عن ذكر، ليس عن تخريج الحديث. انظر الله امرأ إلى آخره، حديث عظيم للشيخ العباد فيه رسالة. قال: من حديث ابن مسعود وهو صحيح، ومن حديث أبي سعيد الخدري صحيح لغيره، ومن حديث زيد بن ثابت صحيح وهو صحيح المسند الشيخ رحمه الله، ومن حديث معاذ بن جبل ضعيف جدا. كم هذه؟ أربعة. ومن حديث النعمان بن بشير حسن لغيره خمسة. السادس حديث جبير ابن مطعم وهو ضعيف. السابع حديث أبي الدرداء وأيضا هو ضعيف. الثامن حديث أبي قرصافة، خرجها كلها هنا، وهو ضعيف. التاسع حديث أنس بن مالك صحيح. العاشر حديث جابر بن عبد الله حسن بشواهده، هذا مذكور صفحة 57 الحقة. الثاني عشر حديث أبي هريرة. الثالث عشر عمير بن قتادة، حديث أبي هريرة ضعيف وحديث عمير حسن في الباب. كم هذه قلنا؟ طيب، الذي يليه بشير بن سعد والد النعمان حديثه منكر. الذي يليه سعد بن أبي وقاص حديثه ضعيف فيه ضعف أيضا. حديث ابن عباس ضعيف جدا. حديث ربيعة بن عثمان ضعيف جدا. حديث عائشة. حديث أبي بن كعب. في الأخير قال العلاء في جامع التحصيل: وحديث نظر الله امرأة صفحة يعني ماذا 52 هذه الطبعة وبعدها. نظر الله امرأة وله طرق كثيرة عن جماعات من الصحابة، وذكر 15 واحدا منهم زيادة على ما تقدم ذكرهم أبو أسامة وبيل كعب بدأهم بابن مسعود وجبير وزيد ثالث نعمة مشير، ثم قال: وأجود أسانيده من حديث الأربعة المبدوء بذكرهم فنقتصر على الإشارة إليها، ثم خرجها واستفدناها من تخريجه عليها هنا. وعزاه السيوطي في كتابه الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة إلى 16 صحابيا كلهم تقدموا هنا. وذكر السيوطي في تدريب الراوي أن هذا الحديث جاء من رواية نحو 30 صحابيا ولم يذكرهم. ونقل المناوي في شرح هذا الحديث من فيض القدير عن أبي القاسم بن منده في تذكرته أنه رواه عن مصطفى 24 صحابيا ثم سرد أسماءهم، إلا أنه يعني الذين صح عنهم أقل من النصف. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الوجه الثاني والخمسون، يعني من أوجه حول العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وبلغه بالنضرة، وهي البهجة ونضارة الوجه وتحسينه ففي الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وروي هذا الأصل عن النبي صلى الله عليه وروى هذا الأصل عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود ومعاذ وأبو الدرداء وجبير بن مطعم وأنس وزيد بن ثابت والنعمان بن بشير. قال الترمذي: حديث مسعود حديث حسن صحيح، حديث زيد بن ثابت حديث حسن. وأخرج الحاكم في صحيحه من استدركه هكذا كان في صحيحه، وهذا ما هو صحيح هذا القول، حديث جبير بن مطعم النعمان بشير. وقال في حديث جبير على شرط البخاري قال: ولو لم يكن في فضل العلم إلا هذا وحده لكفى به شرفا، أي هذا الحديث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وحفظه وبلغه. وهذه هي مراتب العلم: أولها وثانيها سماعه وعقله، سماعه وفهمه، عقله فهمه. فإذا سمعه وعاه قلب بقلبه أي عقله واستقر في قلبه، كما يستقر الشيء الذي يوعى في وعائه، يعني يوضع في وعائه ولا يخرج منه. وكذلك عقله هو بمنزلة عقل البعير والدابة ونحوها حتى لا تشرد وتذهب. ولهذا كان الوعي والعقل قدرا زائدا على مجرد إدراك المعلوم. المرتبة الثانية تعاهده وحفظه حتى لا ينساه فيذهب. المرتبة الرابعة تبليغه وبثه في الأمة ليحصل به ثمرته ومقصوده، وهو بثه في الأمة، فهو بمنزلة الكنز المدفون في الأرض الذي لا ينفق منه وهو معرض لذهابه. فإن العلم ما لم ينفق منه ويعلم يوشك أن يذهب، فإذا أنفق منه نما وزكى على الإنفاق. فمن قام بهذه المراتب الأربع دخل تحت هذه الدعوة النبوية المتضمنة لجمال الظاهر والباطن. فإن النظرة هي البهجة والحسن الذي يكساه الوجه من آثار الإيمان وابتهاج الباطن به وفرح القلب وسروره وارتداده به، فتظهر هذه البهجة والسرور والفرح نظارة على الوجه. ولهذا يجمع له سبحانه بين البهجة والسرور النظرة، كما في قوله تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، نظرة وسرورا. فالنظرة في وجوههم والسرور في قلوبهم، فالنعيم وطيب القلب يظهر نظارة في الوجه، كما قال تعالى: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. والمقصود أن هذه النظرة في وجه من سمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاها وحفظها وبلغها، فهي أثر تلك الحلاوة والسرور الذي في قلبه وباطنه. وقوله: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، تنبيه على فائدة التبليغ، وأن المبلغ قد يكون أفهم من المبلغ، من المبلغ، المبلغ قد يكون أفهم من المبلغ، فيحصل له في تلك المقالة ما لم يحصل للمبلغ، للمبلغ، أو يكون المعنى أن المبلغ قد يكون أفقه من المبلغ، فإذا سمع تلك المقالة حملها على أحسن وجوهها واستنبط فقهها وعلم المراد منها. وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثا لا يغل عليهن قلب مسلم إلى آخره، أي لا يحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاث، فإنها تنفي الغل والغش وفساد القلب وسخائمه وسخائمه، فالمخلص لله إخلاصه يمنع غل قلبه، غل قلبه ويخرجه ويزيله جملة، لأنه قد انصرفت دواعي قلبه وإرادته إلى مرضات ربه، فلم يبق فيه موضع للغل والغش، كما قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولما أخلص لربه صرف عنه دواعي السوء والفحشاء، دواعي السوء والفحشاء، فانصرف عنه السوء والفحشاء. ولهذا لما علم إبليس أنه لا سبيل له على أهل الإخلاص استثناهم من شرطته التي اشترطها للغواية والإهلاك، فقال بعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان لمن اتبعك من الغاوين. فالإخلاص هو سبيل الخلاص، والإسلام هو مركب السلامة، والإيمان خاتم الأمان. وقوله ومناصحة أئمة المسلمين، هذا أيضا مناف للغل والغش، فإن النصيحة لا تجامع الغل إذ هي ضده، فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل والحقد والدسائس القلبية التي على ولاة المسلمين. وقوله ولزوم جماعتهم، هذا أيضا مما يظهر القلب، يطهر القلب من الغل والغش، فإن صاحبه، فإن صاحبه للزومه جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لها، ويسوءه ما يسوءهم، ويسره ما يسرهم، هذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذم لهم كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم، فإن قلوبهم ممتلئة غلا وغشا. ولهذا تجد، ولهذا نجد الرافضة أبعد الناس من الإخلاص وغشهم للأئمة والأمة وأشدهم بعدا عن جماعة المسلمين، فهؤلاء أشد الناس غلا وغشا بشهادة الرسول والأمة عليهم وشهادتهم على أنفسهم بذلك، فإنهم لا يكونون قط إلا أعوانا وظهرا على أهل الإسلام، فأي عدو قام للمسلمين كانوا أعوان ذلك العدو وبطانته، وهذا أمر قد شاهدته، شاهدته الأمة منهم، ومن لم يشاهده فقد سمع منه ما يصم الآذان ويشجي القلوب. وقوله فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، هذا من أحسن الكلام وأوجزه وأفخمه، وأفخمه معنى شبهه دعوة، شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط بهم المانع من دخول عدوهم عليهم، فتلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام وهم داخلوها لما كانت سورا وسياجا عليهم، أخبر أن من لزم جماعة المسلمين أحاطت به تلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام كما أحاطت بهم، فالدعوة تجمع شمل الأمة وتلم شعثها وتحيط بها، فمن دخل في جماعتها أحاطت به وشملته. هذا شرح مبارك لهذا الحديث، اشتمل على معانيه وعلى جمله كلها، فرحم الله ابن القيم مفتاح دار السعادة. الحديث قرأناه من جامع بيان العلم وفضله ابن عبد البر، وقرأنا شرحه من كتاب مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم رحمه الله.